الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام سمو الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى: قال مالك: نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. قال: وحدثني أبو طاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن البكير حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث حاء قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بينما نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أمّ الناس في تلك الصلاة. هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. هذا الحديث فيه جواز حمل الإنسان الطفل في أثناء الصلاة، حمل الإنسان الطفل في أثناء الصلاة، وأنه لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا كان مثلا هناك طفل مع والده أو مع والدته، وإذا تركه ربما بكى وصاح، فلا بأس أن يحمله معه في أثناء الصلاة، فإذا ركع وضعه، وإذا سجد كذلك، وإذا قام حمله، لا بأس بذلك. وأن هذه الحركة اليسيرة للحاجة لا بأس، لا بأس بها ولا تؤثر بصحة الصلاة. لا شك أن حمل الطفل في أثناء الصلاة ووضعه وأخذه هذه حركة، هذه حركة، لكنها يسيرة للحاجة، وهي أيضا غير متتالية أو متتابعة، حركات متفرقة، إذا قام بقي حامل لها، إذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، وإذا قام مرة أخرى حملها، وهكذا. هذا لا بأس به. وفيه أيضا جواز مثل ذلك للإمام، الإمام أو المصلي للفريضة أو إمام كذلك في الفريضة، أنه لا بأس يحمل الطفل في أثناء الصلاة، لا بأس بأن يحمل الطفل في أثناء الصلاة. وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، كما يدل على جواز ذلك هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة فريضة، وهو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم في الصلوات الخمس، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام، أي أمامه بنت زينب، فكان إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. والإمام مالك رحمه الله تأول هذا الحديث، قال بأنه يحمل على أنه كان في صلاة نافلة، أنه في صلاة نافلة، وهذا خلاف الظاهر. ومنهم من قال بأن هذا الحديث منسوخ وغير ذلك مما ذكر، والصواب هو جواز مثل ذلك للإمام وللمأموم إذا احتاج إليه. وكذلك أيضا فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الشفقة والرحمة مع الأطفال والصغار، لما جاءت يعني أمامة بن زينب، ربما جاءته يصلي فحملها، أو ربما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة وهو حامل لها، ربما كان سبب ذلك أنها بكت وأرادت أن تخرج معه أو نحو ذلك من الأسباب، فشق على النبي عليه الصلاة والسلام تركها على مثل هذا الحال، فمن رحمته عليه الصلاة والسلام وعطفه بها أن حملها معه في أثناء الصلاة، أن حملها معه في أثناء الصلاة، وهذا من الرحمة والشفقة والعطف، يعني ما يترك الإنسان ابنه يبكي وهو في الصلاة، أو تترك الأم ولدها يبكي ويصيح ويؤذي الناس ولا تريد أن تحمله، لا، تحمله، تضمه إلى صدرها حتى يسكن ويهدأ، وهذا من الرحمة والشفقة به، وهو لا يضر بصحة الصلاة، لا يضر بصحة الصلاة. وفيه كذلك أيضا أن الأصل في الأطفال الطهارة، الأصل في الأطفال الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حملها، وقد تكون فيها شيء من النجاسة لأن الطفل لا يسلم من ذلك، لكن الأصل هو طهارة الطفل حتى يتيقن النجاسة، ولذلك حملها عليه الصلاة والسلام وهو في أثناء الصلاة. والإمام النووي رحمه الله بوب على هذا الحديث باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال، إذا فرق الأفعال يعني إذا كانت الأفعال كثيرة لكنها متفرقة غير متوالية متتابعة، فلا يضر كذلك بصحة الصلاة. وفيه أيضا جواز نسبة البنت إلى أمها، جواز نسبة البنت إلى أمها ثم ذكر أبيها، فيقال فلانة بنت فلان من فلان، فهنا قال هو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع، هي أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام ونسبت إلى أمها، ثم قال ولأبي العاص بن الربيع، يعني أبوها هو أبو العاص ابن الربيع. فمثل هذا جائز، يقال فلان فلانة بنت فلانة من فلان. نعم. وأمامة بن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجها أبو العاص ابن الربيع، وهو ابن خالتها، ابن خالة زينب، أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله تعالى عنها. وزينب رضي الله عنها أسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو العاص ابن الربيع تأخر إسلامه، تأخر إسلامه، بقي زينب في مكة، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولما وقع غزوة بدر وقع أبو العاص بن الربيع من ضمن الأسارى، أسارى أهل بدر، ثم بعث أهل مكة بالفداء، بفداء الأسارى، وبعثت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام بقلادة لها، كانت وهبتها لها خديجة في يوم زواجها تفدي به زوجها أبا العاص. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام عرفها ورق لها، ثم طلب من الناس أن يردوا لها ما دفعت يعني من هذه القلادة، وفك أسرى أبي العاص ابن الربيع، واشترط عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد له زينب، لأنه منعها من الهجرة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي بذلك. فلما رجع إلى مكة أذن لزينب بالهجرة إلى المدينة، وكان ذلك بعد بدر بشهر، فهاجرت رضي الله تعالى عنها، ثم أسلم بعد ذلك أبو العاص بن الربيع في السنة السادسة من الهجرة بعد فتح خيبر، ورده النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجته زينب بالعقد الأول. طيب، هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.